بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. من حفظ الحديث؟ عندك يا أبا زين. أحسنت. عندك يا نزيه؟ أحسنت. من أيضا؟ أحسنت. أحسنت. من أيضا من الذين ما يقرؤون؟ إيش هذا، خصوصي التسميع ولا كيف؟ عندك؟ أحسنت علي. أحسنت. عند من؟ عندك؟ أحسنت. عندك يا نبيل؟ أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب صلاة التراويح. نكون بهذا قد انتهينا من كتاب الصيام، جلسنا فيه قريبا من شهرين. قال: كتاب صلاة التراويح. صلاة التراويح إنما قيل لها صلاة التراويح لأنهم كانوا يستريحون فيها بين كل ركعتين. قال: باب فضل من قام رمضان. حدثنا يحيى ابن بكير، وهو يحيى بن عبد الله ابن بكير، وإنما ينسب إلى جده، ودائما إذا وجدت حبل بكير فهو يحيى ابن عبد الله ثقة في الليث بن سعد، وتكلموا في سماعه من الإمام مالك. قال حدثنا الليث، وهو الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي، الفهمي مولاهم، وإلا فإن أصله من أصبهان، من سبي أصبهان، وصار إماما في زمنه، صار إمام مصر. قال عن عقيل، وكان الليث بن سعد له جماعة يقال لهم الليثية كما يقال الشافعية الحنفية، كان له مذهب يقال له مذهب الليثية ولكنه انقرض. قال عن عقيل، وهو عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي، عقيل بن خالد بن عقيل، وهو ثقة ثبت. عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري قال أخبرني أبو سلمة، وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن، وهو حميد بن عبد الرحمن بن عوف ثقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنهما. وهذا في اختصار. قال وعن ابن شهاب عن عروة عن ابن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري، وهذا له رؤية واختلفوا في صحبته هل هو صحابي أم لا، أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قاريهم. قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. وقال رحمه الله حدثنا إسماعيل، وهو إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس ضعيف، إلا أن البخاري ينتقي من أحاديثه ما صح. قال حدثني مالك وهو خاله عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان. وحدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الفجر صلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وقال رحمه الله حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس المتقدم قال حدثني مالك عن سعيد المقبري، وهو سعيد بن أبي سعيد وأبوه اسمه كيسان وهو ثقة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذا الباب في صلاة التراويح. وصلاة التراويح تكون في رمضان قيام الليل طوال السنة، ولكن القيام في رمضان تسمى بصلاة التراويح، وهي مشروعة عند أهل العلم كافة، ولم يخالف إلا الشيعة الذين لا يرون صلاة التراويح. ثم إن السنة فيها أن تكون جماعة في المسجد، والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقوم بهم في 10 الأواخر، قال: حتى خشينا أن يدركنا الفلاح. فصلاة التراويح جماعة السنة، وهي من شعائر الإسلام الظاهرة التي عليها عمل المسلمين من زمن الصحابة إلى يومنا هذا، ولم يخالف إلا من شذ فقال بأنها بدعة والسنة أن تكون في البيت، وهو قول مردود شاذ يكاد يكون شاذا. وقوله: من قامه إيمانا واحتسابا، إيمانا بشرعيته واستحبابه واحتسابا للأجر عند الله جل وعلا، غفر له ما تقدم من ذنبه، جاء في رواية وما تأخر، وهذه الرواية لا يصح سندها، فهي رواية شاذة كما قال العلامة الألباني رحمه الله. وقد ألف الحافظ ابن حجر رسالة في هذا الباب بعينه، وخلص في آخر رسالته إلى ضعف هذه الرواية. وأشار في شرحه هنا أنه قال: وقد ورد في غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب عدة أحاديث جمعتها في كتاب مفرد، فهي رواية زائد رواية شاذة. ما تقدم من ذنبي وما تأخر رواية شاذة، لأن هذا من علوم الغيب، وما يدرينا أن يقع في كبائر أو صغائر أو يكفر أو لا يقع. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 ليال ثم ترك صلاة التراويح كما قال في الحديث: خشية أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أمنت الفتنة، أو أمن هذا الأمر، فصار الناس يصلونها. ولما رأى عمر أن الناس لا يهتمون بصلاة التراويح جماعة واحدة عزم على أن يجمعهم، فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، فجمعهم عمر وأمرهم بالصلاة، فصلوا 11 ركعة كما تقدم لنا هذا في رمضان. وما جاء عند الإمام عبد الرزاق وغيره أنه صلى بهم أبي بن كعب 21 ركعة فهي رواية شاذة. شذ بها من الذي شذ بها؟ هذا من دروس رمضان. شذ بها يزيد بن خصيفة، يزيد بن خصيفة، فلم يصح أنه صلى بهم 21 ركعة، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 21 ركعة، ولا عن عمر ولا عن أبي بكر ولا عن علي، لم يثبت عن هؤلاء رضي الله عنه ولا عن عثمان. فمن أراد السنة فعليه أن يتحرى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة 11 ركعة. وأنت ترى ما تقول عائشة: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وهذا هو الفصل. ومن كان عنده تعظيم للسنة والدليل فيقف عند هذا الحديث، ثم تكون صلاة طويلة. هذه السنة، والذين يقولون ليس السنة التطويل هؤلاء ما يفهمون الأدلة، بل السنة في صلاة التراويح التطويل. هذه السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم في 10 الأواخر، قال أبو ذر: حتى خشينا أن يدركنا الفلاح، أي السحور، وهذا يدل على تطويل، أنه طوال الليل يصلي بهم. إذا صلى 11 ركعة بتطويل وخشوع في ركوعه وسجوده تكون صلاة طيبة تامة. وقول عمر نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، المراد بالبدعة في هذا الحديث البدعة اللغوية التي لم تسبق إلى ذلك، فإن صلاة الجماعة في التراويح لم يكن في زمن عمر في أوله ولا في زمن أبي بكر، فمن هذه الناحية تعتبر بدعة لغوية. وأما هل هي شرعية؟ فنعم، فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا دليل في هذا الحديث لمن يرى أن البدع منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح، فالبدع كلها ضلالة وقبيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا عموم، ومن قال بأن من البدع ما هو حسن فهذا يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيخشى عليه إن كان معاندا ومعرضا، وإن كان عالما مجتهدا فقوله خطأ مردود. وفيه أن صلاة آخر الليل أفضل من أول الليل، فلو أن الناس يقومون في التراويح من أول رمضان في آخر الليل لكان هذا حسن، ولكن اعتاد الناس أن يصلوها بعد العشاء. ثم إن هذه الصلاة من أسباب مغفرة الذنوب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويا لها من نعمة إذا جاهد الإنسان نفسه وصبر 30 يوما 30 ليلة إيمانا واحتسابا تغفر له ذنوبه. ثم إنه لا ينبغي للإنسان أن يتلاعب بها فيصلي جزء مع الإمام وجزء في البيت، بل السنة أن تصليها مع الإمام حتى ينتهي. من صلى مع الإمام، قال من صلى مع إمامه فكأنما قال كتب له قيام ليلة، من صلى مع الإمام حتى ينتهي كتب له قيام ليلة. إن كان هناك مسجد يقام فيه على السنة ويصلي فيه رجل صالح فتصلي فيه، وإن كنت في بلدتك ليس إلا هذا المسجد وهذا المبتدع لم يصل إلى حد الكفر في بدعته ما زال مسلما، فالأفضل أن تصلي خلفه ما لم يصلي أكثر من 11، فإن صلى أكثر من 11 تصلي 11 وتتوكل على الله. أما أنك تترك الصلاة في المسجد لأن الإمام مبتدع مع عدم وجود مساجد أخرى تصلي فيها فهذا خطأ، إلا إذا كانت بدعة هذا الإمام تصل به إلى حد الكفر كالشرك، كما يصنع بعض الصوفية أنه يعتقد في الأولياء وينذر لهم ويذبح لهم ويطوف حول قبورهم، فهذا لا يصلى خلفه ولا يجوز. أما إذا كانت عنده مجرد بدعة، إما أنه من الحزبيين أو الجمعيين أو من هذه الفرق الضالة الذي لا يصل بهم الحال إلى حد الكفر، أو من أصحاب المعاصي، فالصلاة صحيحة فتصلي خلفه وإثمه على نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. الإثم عليه إن كان عنده بدعة، وأنت ليس عليك من ذلك ضرر. فإن وجد مسجد آخر أحسن وإمامه أفضل وأتقى وأصلح فالأفضل أن تصلي خلف ذلك الرجل الصالح. كم قرأنا أحاديث عمن؟ اثنين عن أبي هريرة وثلاثة عن عائشة، تأكد. من يوافقها أو يخالفه؟ كم قرأنا أحاديث؟ قرأنا حديث عن أبي هريرة، نعم الحديث الأول هو عن أبي هريرة حديث واحد، قرأنا أثر عن عمر في البخاري فقط، وقرأنا حديثا عن عائشة رضي الله عنها أو حديثين عن عائشة حديثين، الأول الذي فيه أنه صلى بهم جماعة والثاني أنه ما كان يزيد على 11 ركعة، وقرأنا بعض الآثار عن أبي بكر وعن عمر من طريق الزهري. طيب إلى هنا سبحانك اللهم.